بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مقولة عمر بن حنظلة، وذكرنا أن رجال هذه المقبولة الذين ذكرنا أسماؤهم كلهم من الأجلاء ومن العظماء، ووصلنا إلى داود بن الحسين الأسدي، وأن جاشر الظلم وعلي يقول بالنسبة إليه مولاهم كوفي ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، وكان يصحب أبي العباس البقباق. وعندما يذكر رجال موسى بن جعفر عليه السلام يذكره ويقول داود بن حسين واقفي. بالنسبة إلى أنه واقفي أو ليس بواقفي، يحتمل أن لا يكون واقفيا، لأنه إنما هو قارئ وعند ذكر إمام موسى بن جعفر فعل، ولعله بما كان هو زوج خاله علي بن حسن بن فضال وهو من كبار الواقفية، لعله هذه النسبة صار سببا لنسبة الواقفية إليه، مضافا إلى أنه مصاحب لعبد الملك البقباق وهو لم يكن واقفيا وجاء فيه معه، وصفه النجاشي رضي الله عنه بأنه ثقة عين. وكذلك بعض من ذكر سند هذا الحديث من المحققين جعله من صنف الحديث الصحيح، ونحن نعرف أنه الحديث الصحيح إنما يقال بحديث جميع رجالها أو برواية جميع رجالها هم شيعة اثني عشرية، فعلى ذلك يمكن أن لا يقوم، وعلى فرض كونه واقفيا لا يضر بصحة السند، يعني السند يصير موثقا، والسند الموثق حجة لا إشكال فيه. أما مسألة عمر بن حنظلة، إنما عمر بن حنظلة لم يأتي توثيق له في الكتب الرجالية المعروفة أنه أبا صاح العجلي البكري الكوفي، إنما وثقه الشهيد رضوان الله عليه، والشهيد رضوان الله عليه توثيقه لا يؤخذ به لأنه لم يكن معاصرا لهم، فتوثيقه توثيق على ظاهر الأمر حدسي وليس حسي، لا يطوى عليه الشهادة، فإذا لا يطوى عليه الشهادة لأنه ثبت عنده حسن عنده الإيمان، وتوثق في هذا الرجل بقرائن مختلفة، والقرائن حجة عنده لا للآخرين، من صارت هذه القرائن موجودة عنده وتم الاتمئنان فيطمئن إلا لا. من هذا النهي أشكل على سند هذا الحديث، وسأه شهيد رضوان الله عليه في التهذيب، كذلك في مبحث أوقات الصلاة ورد عن محمد بن أو عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك ببعد، فقال إذن لا يكذب. هذا كذلك في مجمع الرجال للقحطاني هو اعتمد على هذا الحديث وجعله موثقا، ولكن على كل حال لم يسره الرجال من الكبار بأنه كان موثقا، ولكن مع ذلك هناك يمكن بجهات نوثقه. أولا هذا عمر بن حنظلة روى عنه كبار الصحابة وهم أصحاب الإجماع، ففي هذا الحديث كذلك في السند جاء هكذا السند الذي ذكرناه سابقا، هنا موجود في هذا السند صفوان، نعم، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين. صفوان بن يحيى هو من رجال الإجماع من أصحاب الإجماع، وكما بحثنا سابقا في أصحاب الإجماع من الفقهاء من يقول من كان في سنن كان أصحاب الإجماع ما قبله وما بعده يوثق. يعني أجمعت ما قاله الكشي رضوان الله عليه، أجمعت الإصابة على كسره ما يصرف عن جماعة، قالوا يعني إذا صح عنهم، يعني كان فيهم أحد هؤلاء الثمانية عشر المذكورين في ثلاث طوائف، يعني في ثلاث فرق، ستة وستة وستة، هؤلاء حديث مقبول. ولكن هذا لا يمكن أن يقال، لأنه أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، لابد وصوله عن هؤلاء الجماعة وصل إلينا بسند صحيح حتى نعتمد. ثم هناك كذلك قول من جانب آخر يقول أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، يعني إنما توثيق للنفس الجماعة هؤلاء، يعني بالنسبة لهؤلاء اعتمدوا، ولكن من قبلهم ومن بعدهم لا يدل على شيء. هذا بعض الأكابر في هذا الأسكال الذي كان يقول هكذا، ولكن خلاف الظاهر، لأنه لا حاجة أنه يجب أجمعة الصحابة على تسهيل ما يصح عن جماعة ثم ذكر هؤلاء، لابد أن يقول هؤلاء موثق عند الجميع، ولكن تسهيل ما يصح عنهم ظاهر أنه إذا وصل حديث بواسطة هؤلاء الستة عشر، هؤلاء الثمانية عشر، هذا الحديث إذا وصل إلينا منهم بسند صحيح فما بعدهم إلى الإمام عليه السلام هو موضوع للإطمئنان، فهم يطمئنون به. معنى أجمعة الصحابة ظاهر في هذا الأمر، لكن ما نحن فيه يكون هكذا، أن الذين رووا أصحاب الإجماع في هذا الحديث هم كلهم من الأكابر، محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى، محمد بن الحسن بن أبي الخطاب، محمد بن عيسى، صفوان بن يحيى، داود بن الحسين، عمر بن حنظلة. فعلى ذلك داود بن الحسين وعمر بن حنظلة هم الذين روى عنهم صفوان بن يحيى، وكذلك محمد بن عيسى، وهما من رجال الإجماع، من رجال أجمعت الصحابة أو الإصابة على تسهيل ما يصح عنهم. ووصل إلينا هذا الحديث بواسطة هؤلاء أصحاب الإجماع، فالحديث صحيح في السند ولا إشكال فيها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن تسهيل السند بأن هذا الحديث رواه يعني أفتوا على هذا الحديث كبار الفقهاء من الأولين والآخرين. تقريبا ذكرنا أقوال الفقهاء من شيخ المفيد رضوان الله عليه إلى الأخير، تقريبا ما في ذهني كلهم استندوا إلى هذا الحديث أو جلهم، وجعلوا كثير منهم الدليل الأول هذا الحديث، وصاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه كذلك جعل هذا الحديث في أول باب. وتعرفون أنه رضوان الله عليه كان يرتب الأحاديث على حسب الوثاقة والصحة، الأصح فالأصح عادة. فعلى ذلك بما أن شهرة الفتوى على هذا الحديث موجودة استندوا إلى هذا الحديث، ولذلك كذلك يمكن تسهيل السند من هذه الناحية.
الحديث لم يصنف من الأحاديث التي تقيمها، يعني إذا صح المقال تقيمها عالي، سنفت على أنها مقبولة. نعم أنها مقبولة هناك شيء،
لا قلت هم مقبولة، قالوا مقبولة بما أنه لم يعتمدوا على السنة، ولكن قلت أنا رأيت بعض الأشخاص بعض المحققين جعلوه مصنفا في الصحيح، يعني عندما بيّنوا رتبة السنة جعلوا أنه صحيح صحيح، ولكن طبعا هذا صار معروفا بالمقبولة، يعني المقبولة شيء حجة كان عندهم.
كيف يصنف الصحيح وفي السند رجال لم يوثقوا أصلا، بل هناك شك أنهم
لا بس إنما أمر بن حنظلة إذا قلنا أجمعت الصحابة على تسهيل ما يصح عن جماعة يصحح من كان بعد أصحاب الإجماع، فأمر بن حنظلة مصححهم من خلال أصحاب الإجماع، وكذلك حسين يصحه من أنا عندما قلت مصحة بما أنهم حتى قلت بالنسبة إلى أنه كان واقفيا غير مسلم، لو كان واقفيا يعبر عنه بالحديث الموثق، ولكن إذا كان إثنا عشريا وبأصحاب الإجماع استطعنا أن نحل مشكلة عمر بن حنظلة فالسند يصير سند صحيح.
في هذه المشكلة أنه لم يعلم هل هو واقفي إمامي موثق،
لا أنا أقول كلامي ما دقت في الكلام، أنا أقول أن أصحاب الإجماع يعني يصححون من كان بعده،
نعم هو،
ولكن لا يصححون أنه لم يكن واقفيا، فذلك لابد أن يصنف أنه حديث موثق لا صحيح. ولكن قلت بعض العلماء بعض المحققين صنفوه بعنوان الصحيح، ومعنى تصنيفهم بعنوان الصحيح أنهم اعتبروا حسين غير واقفي، لأنه لو كان واقفيا لا يعبر عنه بالصحيح، إشكالهم صحيح. ولكن أنا أقول بعض الفقهاء وبعض المحققين صنفوا هذا الحديث في الصحيح، ولكن يناقش هذا الكلام، يناقش بما أنه ذكر نجاشي أنه واقفي ولو في موضع واحد ويقهد بقوله، فعلى ذلك لا أقل موثق، فإذا كان موثقا موثقا في باب الحجية لا إشكال فيها. فإذا قبلتم قول الكشي رضوان الله عليه أجمعت الصحابة على تصحيح ما يسمى عن جماعة يعني أصحاب الإجماع، فعلى ذلك سند الحديث صحيح لا إشكال فيه، يعني موثق حجة لا إشكال فيه. نعم
هذا
أمر
الحنبلة،
نقول هذه
مقبولة في غاية الصح.
هذا
التعميل
على المعنى. شوية لتصعيدها على. نعم، الرجال كله رجال، يعني أهم الرجال، أكبر الرجال ذكروا هذا. إنما المشكلة في عمر بن حنظلة، وبما أنهم رموا عن عمر بن حنظلة معناه أنهم اعتمدوا على عمر بن حنظلة. وفقهاؤنا الكبار كذلك من الشيخ المفيد إلى الأخير استندوا أفتوا على هذا الحديث، يعني أول دليل أو جل دليلهم هذا الحديث، اعتمدوا على هذا الحديث، فالسند لا إشكال فيه. إذا السند لا إشكال فيه فلا بد أن نتكلم عن الدلالة. بالنسبة إلى الدلالة كذلك قيل أن هذا الحديث ورد في باب القضاء، إنما يثبت أنهم لهم حق القضاء، حق الحكم بمعنى الحكم. ولكن كذلك يمكن أن نناقش في هذا الأمر بوجوه. أولا هذا الحديث بالنسبة إلى صحته كذلك أذكر هذا الكلام من صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الأحاديث يقول فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولم يتأمل في السند حتى هؤلاء الذين استغرب كلامهم أنهم لم يفهموا من لحن القول والرموز في يعني في الدلالة شكل، كأنه كان السند عندهم مفروض عن، إنما كان النقاش في الدلالة. وفي الدلالة كذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول لا فهم، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحن ذلك مما يظهر منه إرادة نظم الزمان الغيبة لشيعة في كثير من الأمور الراجعة إليهم. أنا كل عام أنا نتأمل في الدلالة. أما إذا تأملنا في الدلالة فأولا في هذا الحديث جاء إلى السلطان، إن السائل يسأل إلى السلطان وإلى القضاء، ما قال أو إلى القضاء بالواو، إلى السلطان وإلى القضاء الظاهر كلامه الرجوع إلى النظام، النظام الموجود النظام التاغوتي، ولذلك قال إلى السلطان وإلى القضاء إلى القضاء إلى القضاء إلى القضاء. هذا أولا. فبالنسبة إلى السؤال مورد السؤال ليس مجرد الرجوع إلى حكم يحكم له، بل إلى السلطان، رجوع إلى النظام الموجود النظام الفاسد، إلى السلطان وإلى القضاء. ثانيا الإمام عليه السلام عندما يجيب في جوابه يقول من تحاكم إليهم، ضمير إليهم لا يعود إلى القضاة، يعود إلى السلطان وإلى القضاة، فيعود إلى كل النظام الموجود، أنه كان يسأل هل يجوز نحن الذين لا نعترف بهم ونرى أنكم أنتم أحق بالخلافة وإمارة الأمة وإمامة الأمة، هل يجوز أن نراجع إلى هؤلاء الذين نعتبرهم سيئا؟ أن الإمام يقول من تحاكم إليهم، وضمير إليهم يعود إلى كلهم لا إلى بعض فقط. ثالثا الإمام عليه السلام يقول إنما تحاكم إلى الطاغوت، فمن تحاكم إليهم فإنما تحاكم إلى الطاغوت. تحاكم إلى الطاغوت، الطاغوت عبارة عن كل لواء لم يكن من الله سبحانه وتعالى. القاضي ليس طاغوتا، الطاغوت هو إنسان الذي عنده قدرة، النظام بيده، القدرة بيده. فالطواغيت في مقابل الله، الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله، جعل الطاغوت في مقابل قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني حكومة الله وحكومة من ليس من الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قول الإمام عليه السلام فإنما تحاكم إلى الطاغوت يشير إلى التحاكم إلى الحكومة. طبعا التحاكم إلى الحكومة يكون من خلال المحاكم الرسمية. فكما أن ثالثا نعم إنما تحاكم إلى الطاغوت. رابعا في الآية الكريمة التي استدل الإمام بها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية التي استدل الإمام بها ليس الكلام في القضاء، في الأعم من القضاء، لذلك يتحاكم إلى الطاغوت يعني إلى الحكومة. وقد أمروا أن يكفروا به، الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، في آية التي جاءت حول التوحيد، التوحيد في طاعته، أيجب علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي طاعتنا. التوحيد في الطاعة عبارة عن عدم الرجوع إلى هؤلاء، عدم الاعتراف بهم، إذا اعترفنا بهم أنهم واجب الإطاعة واستسلمنا لهم هذا الشرك. فالآية نهى، فقول الله تبارك وتعالى الذي استدل الإمام بها يقول فمن يكفر بالطاغوت، عفوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا به إشارة إلى القرآن. خامسا الذي يجب الكفر به هو الطاغوت وليس القاضي، والطاغوت ليس القاضي، مجرد من يحكم في القضاء هو ليس طاغوتا، الطاغوت الذي ومن أوامر الطاغوت ومن أشياء الطاغوت وليس بنفسه طاغوت. كما أن الإمام عليه السلام عندما يعني يأتي بمشروع العلاج يسأل هذا السائل يقول أن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة أي يحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يهتم له فإنما يأخذ سهلا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تبارك وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف أصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. هنا ما قال فليجعلوه حكما، قاضي التحكيم مجؤول من المتحاكمين المتنازعين، يرون أحد من الناس الذي هو يعرف فيجعلوه حكما فيما بينهم، بعد إذا حكم حكمه نافذ لا بد أن يقبل إذا جعلوه حكما. ولكن هنا الإمام عليه السلام ما قال فليجعلوه حكما، فليرضوا به حكما، يعني هو حكم بالأصالة، فهم عليهم أن يعترفوا به. يقولون ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، يعني من كان متصفا بهذه الصفات هو الذي لائق أن يراجع إليه، هو الذي له الحكم، فليرضوا بهذا الأمر الذي موجود، لا هم يجعلونه حكما، ليس بجعلهم. الجعل سابق على هذا الأمر، فعلينا أن نبحث عن المجعول. المجعول عبارة عن من يتصف بهذه الصفات، ففي باب قاضي التحكيم لا يحتاج إلى هذه الصفات، يعني قاضي التحكيم مجرد أن يكون يعرف الحكم في المسألة يجوز له أن يتحكم. وكثيرا ما في قاضي التحكيم ليس لكشف الحكم بل لكشف الموضوع، يأتون بإنسان خبير وهو يحكم فيما بينهم، هذا لم يبحث به، ولكن هذا مجعول سابقا وهم عليهم أن يرضوا به حكما. مضافا إلى ذلك يجعله حكما، قاضي التحكيم إنما هو قاض في حكم واحد بين الحكمين، بعدما انتهى أمر الحكمين هو ليس شيء، إلا إذا بعض أشخاص آخر يراجعونه ويطلبون منه شيء. ولكن هذا الأمر الذي يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، جعل الإمام جعل مستمر ليس جعل لقضية واحدة. بعبارة أخرى أن عندما يقول نحن على كلها نعيش في هذا المجتمع وهناك حكومة، ماذا نفعل؟ الإمام يأمرهم أن يجعلوا فيما بينهم حاكما غير الحكومة حتى لا يحتاجوا أن يراجعوا إلى الحكومة، هم بأنفسهم يديرون أمورهم. ومن الذي يكون له هذا الشأن أن يكون هو يعني سلطانا وحاكما فيما بينهم ويأخذون منه ويعتمرون بأوامره؟ هو ذاك الصفات الذي دعا الإمام عليه